بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 12 من التعليق على مقدمة الإمام ابن قصار رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى قوله: القول في الإجماع بعد الخلاف. إذا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم على قولين وانقرضوا على ذلك ثم أجمع التابعون على أحد القولين، فهل يسقط الخلاف أم هل هو باق؟ ليس عن مالك رحمه الله تعالى في ذلك نص، واختلف أصحابه في ذلك، فقال بعضهم: ينقطع الخلاف ولا يجوز مخالفة إجماع التابعين بعدهم، وقال بعضهم: بل الخلاف باق. وقال القاضي رحمه الله تعالى: والجيد، وهو الذي اختاره شيخنا أبو بكر بن صالح البهري رحمه الله تعالى، أن الخلاف باق، وذلك أن تقدير المسألة أن يكون قول الصحابي المخالف بمنزلة حضوره مع التابعين، وكونه حيا معهم وكونه ميتا لا يسقط خلافه لهم بإجماعهم على خلافه. وأحسن أحوال التابعين معه أن يكونوا بمنزلة الصحابة معه، في أن مخالفة الصحابة له من طريق الاجتهاد لا يسقط خلافه، وكذلك كون التابعين وإجماعهم على خلافه من طريق الاجتهاد لا يسقط خلافه لهم. ولأن قوله بمنزلة لو كان حيا معهم، منزلة أن لو كان حيا معهم، ويصير إجماعهم كطائفة انضافت إلى أحد الخبرين من الصحابة رضي الله عنهم. وبالله التوفيق. هذه مسألة: هل الإجماع إذا وقع بعد الخلاف، بعد خلاف الصدر الأول، ينعقد أو لا ينعقد؟ مثلا اختلف الصحابة في مسألة ثم انعقد الإجماع بعده، فمن العلماء من قال لا ينعقد، لأن المخالف من الصحابة في حكم الحج، لأن رأيه حي، فهو رأيه موجود، فالأمة لم تتفق لأن هذا من الأمة وهو رأيه موجود وهو مخالف في هذه المسألة. ومنهم من قال لا، بل اتفاق الأمة في أي عصر من العصور يحصل به الإجماع القطعي الذي هو دليل شرعي قاطع إذا نقل بشروطه، بأن نقل عن جميع مجتهدي الأمة القول به. والخلاف في المسألة مشهور، والقول الثاني أظهر، وهو أن الأمة معصومة، ففي أي وقت انعقد إجماعها كان إجماعا شرعيا. وهذا له أمثلة كثيرة، يعني الصحابة اختلفوا في بعض المسائل، اختلفوا مثلا في المسح على الخفين ثم انعقد الإجماع على مشروعية مسح على الخفين، اختلفوا في متعة النساء ثم انعقد الإجماع على تحريمها، اختلفوا في مسائل أخرى كثيرة، مثلا العول في التركة، ثم اتفق الناس بعد ذلك على القول به. فهناك مسائل كثيرة اختلفها الصحابة ثم انعقد الإجماع بعد الصحابة عليها واستمر العمل عليها، فالإجماع الثاني رافع للخلاف الأول. ولو قررنا أن كل سابق ينقض الإجماع لكان الإجماع في الحقيقة متعذر، لأنه لا تخلو من مسألة، لا تكاد تخلو مسألة من خلاف فيها في عصر من العصور. باب في الكلام في إجماع الأعصار. مذهب مالك رحمه الله تعالى وغيره من الفقهاء أن إجماع الأعصار حجة، وأنكر قوم أن يكون إجماع الأعصار حجة إلا للصحابة رضي الله عنهم. والدليل على أن إجماع الأعصار حجة هو أن الله عز وجل أثنى على هذه الأمة وبين فضلها ونبه عليه وعلى وجوب الحجة بقوله لقوله تعالى في القرآن في مواضع كثيرة، مثل قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقوله عز وجل أيضا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وغير ذلك. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي لا تجتمع على ضلالة، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على خطأ، وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة. ومن حجة العقل الدالة على أثبتها أنه لا يخلو أن يكون المراد في ذلك جميع الأمة كلها، أن يكون المراد بذلك جميع الأمة كلها من أولها إلى آخرها، أو يكون المراد بذلك بعضهم دون بعض، ويستحيل أن يكون المراد بذلك الأمة كلها أولها وآخرها من وجهين: أحدهما أنهم لا يكونون حجة على أنفسهم، والأخرى أنهم لو كانوا كذلك أو جاز أن يكونوا بأجمعهم حجة لم يجوز أن يدرك الحكم من جهتهم إلا من أدرك أولهم وآخرهم. وهذا أيضا بين الفساد، فثبت أن الحجة متعلقة ببعضهم، ولا يخلو ذلك البعض من أن يكون حجة على أهل عصره، أو لا يكون حجة إلا على أهل العصر الذي بعده. فبطل القسم الأول لاتفاق الجميع على أن الصحابة رضي الله عنهم ليس بعضهم حجة على بعض، فلم يبقى إلا أنهم حجة على من بعدهم لأجل تقدمهم، وكان تقدم العصر الثاني للثالث كتقدم عصر الصحابة للتابعين، وكانت حاجة العصر الثالث إلى الثاني كحاجة الثاني إلى الأول في العوض من إرسال الرسل عليهم السلام، إذ الرسل قد انقطعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جعل خاتم النبيين وجعلت الأمة عوضا عنها، فوجب حجة العصر متقدمهم على متأخرهم كوجوب حجة عصر الصحابة رضي الله عنهم على من بعدهم، لأن الحق لا يجوز أن يخرج عن كل عصر، فثبت أن إجماع كل عصر حجة، والله أعلم. ناقش هنا مسألة الإجماع، هل هو مخصوص بالصحابة أو يمكن أن ينعقد في العصور التي بعد الصحابة؟ فمنهم من قال إن الإجماع لا ينعقد إلا في عصر الصحابة، لأن لهم أفضلية خاصة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدة نزول الوحي، فليسوا كمن جاء بعدهم. ولذلك أيضا اتفق الناس على أن قول الرجل ممن هو بعد الصحابة ليس بحجة، واختلفوا في قول الصحابي هل هو حجة أم لا، فللصحابة خصوصية دون غيرهم. والجمهور من الأصوليين على أن الإجماع المراد به اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أي عصر من العصور، وأنه حجة، لأن الأمة هذه الأمة ليس فيها نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الأمم السابقة كانت تسوسها الأنبياء، كلما هلك نبي جاء بعده نبي، وهذه الأمة ليس فيها معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت العصمة في مجموعها، وهو أنها لا تتفق على أمر شرعي فيكون باطلا. فالعصمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليست في فرد معين، وإنما هي في مجموع الأمة، وهو أنها معصومة من أن تجتمع على باطل. والدليل على ذلك ما ورد من النصوص الشرعية الواردة في خيريتها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أمتي لا تجتمع على ضلال. وهذا الحديث وإن كانت وقع في بعض طرقه كلام، إلا أنه تعددت طرقه، وهو بالجملة صالح للاحتجاج ومقبول عند جمهور أهل العلم. والحديث الآخر حديث صحيح، وهو: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن هذه الطائفة المنصورة التي هي على الحق إذا اتفقت الأمة فهي في ضمنها، إذا قلنا إن الأمة اجمعت على أمر فهذه الطائفة التي هي على الحق جزء من هذه الأمة، فيلزم من إجماع الأمة أن الأمة على الحق حين تجمع، لأن إجماعها يستلزم دخول هذه الطائفة فيها. وهذا دليل على أن الأمة في جملتها معصومة من أن تجتمع على باطل. ثم ساق هنا مسألة من جهة الاستدلال العقلي، فقال وهي مفرعة على ثبوت حجية الإجماع: إذا ثبتت حجية الإجماع فإما أن نقول إن المراد بالإجماع هو اتفاق جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم من لدن آمنت به خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها إلى آخر شخص من هذه الأمة. وهذا لا معنى له، لأن المتأخرين لا يعلموا رأيهم حتى يوجدوا، فهذا الإجماع لن ينتفع به أحد. إذا قلنا إن الإجماع معناه اتفاق جميع أفراد الأمة من لدن أول شخص آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر شخص سيموت من هذه الأمة، فهذا الإجماع لا فائدة فيه، لأنه لا يعلم انعقاده حتى تنتهي الأمة. فعلم ضرورة أن المراد ليس هو كل الأمة، وإنما هو بعضها. هذا البعض أيضا يحتمل أن يكون حجة على عصره، ويحتمل أن يكون حجة على من بعده. قال إنه ليس حجة على عصره لاتفاقهم بأن الصحابة إذا اختلفوا لا يكون رأي بعضهم حجة على بعض. قول الصحابي على الصحابي ليس بحجة على الصواب، صحابي إذا خالف الصحابي لا يكون حجة عليه. قول الصحابي إنما يكون حجة عند من يراه على من بعده، لا يكون حجة على صحابي آخر مثله لتكافؤهما. فعلم أن العصر الثاني هو الذي يكون أن إجماع العصر الذي قبلك هو الذي سيكون حجة عليك، فإذا أجمع العصر الذي قبلك كان إجماعه حجة عليك، ومثل ذلك أيضا ما لو أجمع عصرك، لأن الإجماع جهة عصمته هي أن الأمة لا تجمع على أمر شرعي إلا كان حقا، سواء انعقد هذا الإجماع في عصرك أنت، وإن كان تصوره صعب لأنه من الصعب أن يدرك الإنسان في عصره آراء جميع المجتهدين وينقل ذلك نقلا محققا، هذا من الصعب، ولكن يتصور مثلا، ولنا نوازل الآن حكما زال عنها الخلاف كمشروعية الصلاة في الطائرة مثلا، الآن في العقود الماضية ثارت بعض النقاش يشبه أن يقال إنها الآن مسألة أصبحت حكما مسألة إجماع، إلى غيرها من المسائل التي ثارت نقاشا. ثم على كل حال نقل الإجماع في هذه العصور صعب، لأنه يحتاج أمرين. أمر الأول تحديد المجتهدين، وهذا صعب، أن تحدد المجتهدين من جميع الأمة في كل قطر من الأقطار. الأمر الثاني أيضا أن تنقل رأيهم نقلا صحيحا، فهذا عقلا يتصور وعادة فيه صعوبة، لكن العصر الذي قبلك يمكن فعلا أن تصلك أخبار العصر الذي قبلك بأن يكون مثلا هذا الشخص قد جمع آراء فقهاء هذا القطر في مسألة، ورأيت هذا جمع آراءهم، فرأيتهم مجمعين جميعا على مسألة، فيكون هذا حجة عليك، يكون العصر الذي قبلك على هذا الوجه حجة عليك. هو الاختلاف الزماني، الاختلاف المكاني لا عبرة به، مراده أن المعاصر لا يكون حجة على معاصره إذا كان مجتهدا، لأن الإجماع لم يقع إذا خالف أحد المجتهدين واتفق. على كل حال هناك مسألة، هذه المسألة أصولية مختلف فيها، يعني هل ينخرم الإجماع بالواحد أو لا ينخرم بالواحد، لكن مثلا إذا فرعنا على أنه لا ينخرم، لا يمكن أن ينعقد الإجماع مع وجود خلاف مجتهد أو مجتهدين في عصر واحد، إنما يتصور وجود الإجماع في العصر عند عدم وجود الخلاف. أما إجماع العصور التي قبلك يمكن أن يتصور، ويكون مثلا أنت قد خالفت في المسألة ثم بدا لك أنه انعقد فيها إجماع. هذا لا يعد إجماعا، ولهذا العلماء شنعوا على المالكية مسألة عمل أهل المدينة لأنها ليس إجماعا. هناك منهم من ادعى إجماع أن إجماع أهل المدينة معتبر، ومنهم من ادعى أن إجماع أهل الكوفة معتبر لكثرة من جاء من الصحابة، ومن ادعى أن إجماع الأئمة الأربعة معتبر، وأن إجماع العترة معتبر. هذه إجماعات مختلف فيها، ولكن الصحيح أنها ليست إجماعا، وأن المعصوم هو مجموع الأمة وليس بعضها، لكن مجموع الأمة في زمن معين، يعني مثلا لا يعتبر خلاف
اللاحق ولا السابق. مثلا لو اليوم في هذا اليوم استطعنا أن نحصل على رأي جميع مجتهدي الأمة فوجدناهم متفقين على حكم حادثة معينة، فهذا الإجماع قد انعقد وأصبح دليلا شرعيا مقطوعا به لا يضره من خالفه ممن جاء بعده. المعتبر هو حصول الاتفاق في لحظة زمنية. أما الإجماعات الجزئية، إجماع أهل هذا القطر، هذا لا يسمى إجماع. الخلفاء الراشدون هم أفضل هذه الأمة وأعلمها، أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. العلماء لم يعتبروا إجماعه، لا يعتبروا إجماعه، فهذا هذه الإجماعات غير معتبرة. باب الكلام على العلة والمعلول. قال القاضي الجليل أبو الحسن رضي الله عنه: العلة عند مالك والفقهاء هي الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي بها. والعلة في مواضعة اللغة تفيد ما يتغير الحكم بوجوده، ولهذا سمي المرض علة لما تغيرت الحال عما كانت عليه بوجوده، ويصفون ما له فعل الفعل أو لم يفعل علة، فيقولون: جئتك لعلة كذا وكذا، ولم آتك لعلة كيت وكيت. كيت وكيت الفاظ تحكى بها، يحكى بها الكلام، تقول: قلت له كيت وكيت، أو كذا وكذا، الفاظ يختصر بها حكاية الكلام. عرف هنا العلة شرعا ولغة. العلة في اللغة أصلا هي تغير الشيء عن حاله لسبب، ولذلك سموا المرض علة، وسموا السبب الحامل على الشيء علة، فقلوا: جئتك لعلة كذا. وفي الشرع عرفها بأنها الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي بها، وتعرف أيضا بأنها الوصف المعرف للحكم كالإسكار، مثلا علة في تحريم الخمر. واستعملها المتكلمون في غير ذلك. العلة عند المتكلمين وعند أرباب العقول تختلف عن هذا، لأنها علة موجبة، فهي ما يتسبب عنه الشيء مطلقا بدون شرط، ولا تتوقف على انتفاء سبب ولا على حصول شرط كما سيقول. فأما العلة عند مالك والفقهاء فهي الصفة التي تتعلق الحكم الشرعي بها كالإسكار بالنسبة للخمر. ومن حكم العلة العقلية أن تكون موجبة لمعلولتها. العلة العقلية هي التي ينشأ عنها معلولها نشوءا لازما لا يتوقف على وجود شرط ولا على حصول سبب، ويمثلون لها بحركة الخاتم بحركة الأصبع. عندما تحرك أصبعك فإن الخاتم سيتحرك مع الأصبع حركة لازمة لا يمكن منعها مطلقا، مجرد حصول حركة الأصبع يتحرك بها الخاتم، وهي موجبة لمعلولها، وتستغني في إيجابها عن مقارنة غيرها من الأسباب، ولا تتوقف على شرط، وأن لا تختص بإيجابها لما توجبه لبعض الأعيان دون بعض، أو لبعض الأزمان دون بعض. والعلة الشرعية تفارقها في جميع ذلك، فهي معرفة للحكم وليست موجبة له، ولذلك يحصل تخصيصها عند من لا يرى القدح بالنقض. مثلا إذا قلنا: علة وجوب الزكاة هي الغنى، من يرى النقض كشافعية يقولون هذه العلة غير صحيحة، ومن لا يرى النقض يقولون من لا يرى النقض مثل القوادح يقولون هذا من باب التخصيص. الغنى عند بالنسبة للشافعية يقولون هذا لا يمكن أن يكون علة للزكاة لأنه ينقض بالعقار، فالشخص يمكن أن يملك كثيرا من العقار الذي لا يريد بيعه ولا يعرضه للبيع ويكون به غنيا ولا تجب عليه زكاة، لأن العقار لا تعلق الزكاة بعينه. إذا كان لا يكريه ولا يعرضه للبيع فلا تجب عليه زكاة، مفهوم؟ من لا يرى النقض بالعلة يقول هذا من باب التخصيص، يقول هذه العلة صحيحة، ولكن خرجت منها هذه الصورة، كما أن العام لا يقدح في حجيته خروج بعض أفراده، فكذلك أيضا العلة لا يقدح فيها وجود خروج بعض الأفراد. وكتعليل مثلا القتل، تعليل القصاص بالقتل العمد العدوان، القتل العمد العدوان لمكافئ، هي علة القتل مركبة تركيبا كثيرا، لا بد أن يكون قتلا عمدا، عدوان أيضا إذا قتله مثلا في الفئة الباغية لا يقتل به، أو قتله في حد لا يقتل به لأن هذا ليس قتل عدواني، وأن يكون أيضا لمكافئ خلاف الكافر، إذا قتل المسلم لا يقتل به. القتل العمد لا، هذا شيء آخر، هذا بالنسبة للحنفية، بالنسبة للجمهور لا يشترطون هذا، الحنفية هم الذين يفرقون بين المحدد والمثقل. الجمهور يقولون علة القتل هي العمد العدوان لمكافئ، القتل العمد العدوان لمكافئ. هذا ينتقض بقتل الأبي لابنه فإنه لا يقتل به، الأبو لا يقتل بابنه، لكن من يرى النقض ينقض، ومن لا يرى، من يرى أن النقض وهو معدود في القوادح يرى أنه ليس بنا بقادح في العلة، يقول هذا من باب تخصيص العلة، فهذه الصورة خارجة وغيرها ينطبق عليه الحكم. وأما الآلة التي تقتل، هذه مسألة راجعة إلى خلاف بين الحنفية والجمهور في القتل بالمثقل والقتل بالمحدد، هل هما سواء أم لا. قالوا العلة الشرعية تفارقها بجميع هذه الوجوه بلا خلاف بين القائسين إلا باختصاصها ببعض الأعيان، فإن من يمتنع من جواز تخصيص العلة الشرعية يسوي بينها وبين العلة العقلية. مسألة تخصيص العلة ستأتي قريبا إن شاء الله في هذا الوجه الواحد دون من يرى تخصيص العلة الشرعية منهم، وقد بينا بعض صورها كما هو واضح. وطريق معرفة العلة العقلية دليل العقل، وطريق معرفة العلة الشرعية دليل السمع. العلة العقلية طريقها العقل، والعلة الشرعية طريقها ما يسمى بمسالك العلة المشهورة عند الأصوليين التي هي نص، يعني نص الشارع عليها، كما إذا قال مثلا كقول الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، هذا نص من الشارع على العلة، وكقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من قبل نظر، إنما جعل الاستئذان، النبي صلى الله عليه وسلم بين هنا العلة في الاستئذان، فالشارع نص على العلة. والمسلك الثاني من مسالك العلة هو ما يسمى بالإجماع. المسلك الثالث الإيماء، الإيماء الإشارة، وله طرق كثيرة، مثلا كترتيب الحكم على الوصف في قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أي لأجل السرقة، فالوصف فيه إيماء للعلة التي هي السرقة. المسلك الرابع من مسالك العلة هو ما يسمى بالصبر والتقسيم، والمسلك الخامس هو ما يسمى بمسلك الإخالة والمناسبة، استخراج العلة بالوصف المناسب، بكون الوصف مثلا مناسبا لإناطة الحكمة به لاشتماله على مصالح معتبرة شرعا. والمسلك السالك هو مسلك السادس، هو مسلك شبه كما هو معلوم، وكذلك أيضا الطرد ما يسمى بالدوران الوجودي والعدمي، كدوران الإسكاري مع الحرمة وجودا وعدما، مع أنه لا يمتنع مثلا أن تتعدد المسالك في مسألة واحدة، فمثلا مسألة الإسكار يمكن أن تخرج عن طريق الإخالة والمناسبة لأنها مشتملة على مفسدة واضحة وهي إفساد العقل، ويمكن أيضا أن تخرج عن طريق مسلك ما يسمى ب دوران الوجود والعدم، لأنه إذا وجد الإسكار في الشراب وجدت الحرمة، وإذا انتفى فالحرمة تدور مع وجود الإسكار وعدمها يدور مع عدمه كما هو معلوم. ومسالك العلة مشهورة في أصول الفقه ومعروفة، ولعلنا نقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.